بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاءتني أكثر من ملاحظة أن الأخوان قبل أن ينهي الدرس يقومون، أولا لم يدخل الإمام ولم تقام الصلاة، وربما أنا لم أكمل كلامي وقد يكون فيه دعاء، فأن أرجو من الأخوة فعلا أن ننتظر حتى ننتهي تماما ويبدأ في الإقامة، لأنه هذا هو السنة على بدء الإقامة أو دخول الإمام على ما سبق أخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الآية العظيمة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعد أن ذكر الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ختمها بهذه الآية ووقفنا معها، لكن بقيت عند قوله تعالى وكان أمره فرطا. وفرطا التفريط هنا طبعا قال قتاده مجاهد ضياعا، وقيل ضيع أمره وعطل أيامه، وقيل ندما، وقال مقاتل سرطا، وقال الفراء متروكا، وقيل باطلا، كلها معاني واحدة. إذا فسرت أيها الأخوة بعض هذه العبارات بمعنى فهو جزء من المعنى لا أنه كل المعنى، فتجمع هذه وكلها تصب في قالب واحد. ويجعلني هذا اللي يقول في الأسبوع الماضي أسأل نفسي أولا وأسأل كل واحد أخرى، اسأل نفسك ماذا ضيعت من عمرك، ماذا كان من عمرك فعلا فرطا بدون استفادة، بدون استثمار، بدون وقت. نصيحتي أيها الأخوة في هذا الجانب، ولو أريد أن أطيل فيه، حفظ الأوقات، والإنسان يبدأ من صغره، لا يقول إذا كبر سأحافظ، فكيف بشبابه، كيف بكهولته، كيف بعد ذلك. طبعا كلمة كهولة تفهم البعض خطأ، لما نقال فلان كهل يحسبونه شايب، لا، الكهل هو بعد 30، هو اللي بعد مرحلة الشباب، وهذا من استخدامات الخاطئة للمعنى. فالصحيح الكهل هو الذي بعد مرحلة الشباب، مرحلة الشباب تنتهي غالبا في عام 33، من بلغ سن 33 تقريبا. فاسأل نفسك، حاسب نفسك، اجلس جلسة هادئة حتى تعلم كيف ضيعت، لتستثمر الثواني الدقائق والساعات والأيام قبل فوات الأوان، والله أعلم. فرطة تجعلنه إفراط أو تفريط أيضا أخرى. صحيح فرطة يتعلق بالتفريط، كان أمر أي انفرط في السبحة، انفرط الأمر، انفرط الجمع، انفلوا، لكن في المقابل نحن نعاني أيضا من هناك من وقع في المقابل وهو الغلو. ولذلك قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر زيادة أو نقصانا. وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله جل وعلا. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله، هذا الكلام الذي قرأته ابن القيم طيب في المدارج السالكين، ونقلا أيضا من كتاب الشيخ عبد العزيز الجليل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا كتاب جميل أنصح بقراءته. والشيخ رسائل حفظه الله ووفقه وفرج عنا وعنه وعن المسلمين أجمعين، الشيخ حقيقة له رسائل جميلة في الوقوف مع الآيات وتدبر الآيات ودلالة الآيات، فأنصح بقراءة كتبه، أقصد الشيخ عبد العزيز الجليل. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلاميذه ابن القيم كثير، فهي أيضا أكثر من نشر، لكن الشيخ عبد العزيز استخرج كنوز، وبخاصة من كتب ابن القيم، قرأها واستخرج منها هذه الكنوز في رسائله التربوية الإيمانية التي القرآنية التدبرية التي أنصح بقراءتها، ومطبوعة في مطابع تطبعها وتنشرها دار طيبة ومطابع طيبة، هذا معروف. فإذا إما إفراط أو تفريط، وهذا موجود. ولذلك يروى أن بعض أهل العراق بعد قتل الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين جاءوا وقالوا: يا إمام، ما حكم قتل الذباب في الحرم؟ نعم، فقال: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين، وقيل البعوضة على خلاف بين النقل، لكن المعنى واحد، تقتلون الحسين وتسألون عن قتل البعوضة أو الذباب في الحرم، هذا أفراط وأفراط. يعني انظر الورع، ورع يرونه من غاية الورع أن مثلا قتل الذباب في الحرم، هل هم ما يدخلون التحرير؟ طبعا هو لما يقول عجبا لكم يا أهل العراق لا يقصد كل أهل العراق، لكن يقتل فئة معينة يطلق على أحيانا الجزء على الكل والكل على الجزء كما هو معروف. لكن لفت منه رضي الله تعالى عنه، لأن هناك بعض الناس تجد متشدد في جوانب في بيته، متساهل في جوانب أخرى، أي يجتمعان في شخص كما قال ابن القيم. وقد بعض الناس يكون مشهور بالشدة وبعضهم بالتفريط. فإذا الشيطان يحاول مع الإنسان، الأصل عنده أن يضيع أن يفرط، وكان أمره فرط، لكن إذا ما استطاع دفعه إلى ما يحسب أنه الأمام، فدخل في الغلو في التشدد في التنطع حتى وصل إلى ضيق على نفسه وضيق على الآخرين ويصل فيما حرم الله جل وعلا. وما أنا من المتكلفين، هذه الآية العظيمة يا إخوان عظيمة جدا. وما أنا من المتكلفين، اقرأ هذه الآية فالتكلف. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يمشي في طريق، وقد رفع أيضا هذا الأثر، فرجل يصب الماء من ميزابه، فمع عمر رضي الله تعالى عنه صاحب له، فقال يا صاحب الميزاب من أين هذا الماء، يعني طاهر ولا نجس؟ قال عمر لا تجبه فإنه متكلف. وهناك من رفع أيضا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجبه فإنه متكلف. أذكر أن شيخنا الشيخ صالح الناصر أول من أنشأ هذه الفائدة لبعض الشباب ما يعلمونها، نور على الدرب، ولعله إن شاء الله له أجر وأجر من عمله يوم القيامة. هذا النور الذي بلغ هذا الكتاب الآفاق أو البرنامج من أشهر برامج في الإذاعة، هذا الذي بدأ الشيخ صالح الناصر شيخنا في كلية الشريعة صالح بن علي الناصر، وتوفي قبل سنوات أكثر من 20 سنة أو 23 سنة رحمه الله. فبدأ نور على الدرب وجلس فترة طويلة وحده، هو المسؤول عن هذا البرنامج، حتى بدأ العلماء لما وجدوا قبول الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وغيره من العلماء في البرنامج. فأذكر يوم من الأيام أراد يصلي الناس في بيت، فأحد قال يا صاحب البيت الفرش طاهرة، فغضب الشيخ قال أصل الطهارة، بعض الناس الآن إذا جينا نصلي في المسجد قال انتظروا انتظروا أجيب لكم فرش للصلاة. لا يا أخي الكريم، إذا ثبت أن فيها نجاسة شيء آخر، ولا الأصل هي الطهارة أيها الأخوة. ليس من البعض يتصور أنه من الورع أن يسأل، أن تقول هل بيتك طيب، هذا الفرش طاهرة، لا تسأل، لأن الأصل هو الطهارة، إلا إذا كنت في مكان يغلب عليه ذلك. الحال والقرينة لها دلالة. فإذا حتى ما أطيل في هذه النقطة، لكنها مهمة، الاعتدال أيها الأخوة. فالشيطان له نزغتان، إما أن يكون عمره فرطة أو غلو، وهناك الطرفان موجودان الآن. وسبحان الله أيها الأخوة، سبحان الله، أقول لكم تأملوها في من تعرفون. وجدت بعض الشباب الذين وقعوا في شيء كما يقال من الانتكاس، أنا ما أحب هذه العبارة لكن مصطلح، ربما فتور أو تراجع أو تغير، وقد يكون بعض مقعد الانتكاس. وجدت كثيرا منهم بتأملي كان عنده في أثناء ما نسميه التزاما، كان عنده تشدد على نفسه، لم يكن معتدلا، لم يكن منهج الوسط، لم يكن واسعا، تجد عند أهله كان شديدا، كان على نفسه على زملائه. وطبيعي أيها الأخوة هكذا، هذا يؤدي إلى هذا غالبا في النهاية. فلو درسنا حالات بعض من نعرف من حدث عنده شيء من الانتكاس أو التراجع، وجدتم أنه لم يكن سويا في مسيرته وفي طريقته هكذا. فأنا أنصح الأخوة أن تجلوا في حياتهم وأن يستقيموا، وهذا منهج الوسطية، وأن تأخذ نفسك بالرفق كما قال علي رضي الله عنه في غير موضوع الفرائض والواجبات، إن أقبلت خذها الطاعات قيام الليل والصيام، إن أدبرت ارفق ترفق بها حتى لا تنفلت منك يوم من الدهر، قد تنفلت منك يوم من الدهر ما تتملكها. أيضا ما أطيل في هذه الآية، لكن أقول هذه آية حقيقة عظيمة جدا، ودلالتها أنه لا تصاحب هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم، وسيأتي إن شاء الله لها مزيد من الدلالة، مصاحبة الصالحين والأخيار. هذه الآية أيها الأخوة، ومرة أخرى سأعلق، تعالج موضوع مهم جدا. أحد الأخوة أرسل لي رسالة قبل أيام، قال لي الناس الآن موضوع العنصرية والتمييز الطبقي والبلدان ما هناك ما تكلم فيها. حقيقة صحيح أنه ما هناك من تكلم فيها، العلماء يتكلمون زمان قديما وحديثا في هذا الموضوع، وفيه دروس، فيه محاضرات، قد تكون في ثنايا دروسهم ومحاضراتهم، فلا نصدر الأحكام مرة أخرى، وأكد على هذا المعاني. لكن هذه الآية جاءت تعالج خللا في ميزان القيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. موازين القيم عندنا وقيمة الناس مختلة عند كثير من الناس، يقيمون الناس بمالهم بجاههم بنسبهم. ورد عن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعروة رضي الله تعالى عنهم أن الأنساب إلى عدنان وما بعدها ليس فيه علم، وأنكر مالك من يدعي أن عنده علم من ذلك، وقال من يخبره به، وكان يكره ذلك الإمام مالك. أنا أردت أن أقول كما صلى الله عليه وسلم مسائل الجاهلية كثيرة جدا التي ما زينوا صيام تقييم الناس على حسب أنسابهم. بلال والله قربة، والله إن أحب إلينا ولا تحتاج إلى هذا القسم، من أبي لهب، بل من أبي طالب، وقد نصر هذا الدين لكنه مات كافرا. ومن هو إذا جئنا للنسب أبو طالب وعبد الله ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال الذي بعضهم نزل فيهم هذه الآية، وصهيب وسلمان، موازين القيم الآن يحتاج إعادة. انظر إلى قلبك، اسمحوا لي أيها الأخوة، قد يكون إنسان ما ينطق لكن لينظر إلى قلبه. إما تفريق الناس موازينهم على البلدان، يرى أن البلد الفلاني كأن لهم مكانة ومنزل، البلد الثاني يصدر فيه الحكم كاملا. وأذكر يوم من الأيام كنت جالسا ومعنا بعض الأخيار الطيبين تكلموا عن بلد، فسب البلد، يعني إذا سب البلد سب أهله، فقلت يا أخي تراهم بالملايين، عندك ما يكفي لحسناتك؟ كان عجيب، قلت نعم، لأن أي واحد من أهل هذا البلد لو سمعك قصد أنك تقصد. كان صحيح، كما أنا سببت قبيلة، كل واحد من القبيلة لو بالملايين يعتبر أنك تقصده. فالآن عندنا بالكوم، اسمحوا لي التمييز، أو هذا بدوي وهذا حضري، هذا أعرابي، هذه الأخاب الحق من أين جاءتنا بهذه الطريقة؟ تنزيل الأحكام الشرعية غير هذا الأسلوب المستخدم الآن في مزايين القيام. اسمحوا لي قبلي وخبيري، أرسلني أحد الأخوة يقول في قوله تعالى استنبط منها جعلناكم شعوبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال أخذ منها تدبريا أن كل الناس يرجعون لشعوب وقبائل، لكن قد يكون هناك إنسان ما عرف من هو أجداده لأسباب الغربة، لأسباب الانتقال، لأسباب الهروب، لأسباب الإيواء، لا يعني أنه ليس له قبيلة. وهذا هو الصحيح يا أخوان، هذه موازين الحقيقة مختلة، ولا كل الناس يرجعون لآدم؟ من أين هذه؟ قضايا قدرية، فتقييم مقاييس الناس عليها. أما ما ورد من نصوص، نعم نحن وردت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم يذكر أن الله اصطفى من إسماعيل أولاد إسماعيل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توصيف قدري لكن لا يدخل في باب التفاخر. في فرق يا أخوان أن تصف إنسان وتصف تقول والله هذا الرجل من عائلة علم، هذا صحيح، وهذا والله معروف عائلة بالكرم، هذا العائلة بالفزع، هذا ثناء عليهم، لكن إذا جئت من باب المفاخرة والعصبية لا تنتهي هذه المسائل. لقد يوجد من أحد الناس من هو أضعف أعلم من هؤلاء وأفضل من هؤلاء، وإن كان فيما نظر نسمع كل أسف. لا أنسى كلمة قالها سمعتها من شخص قبل 30 سنة، وكان يتكلم عن أحد العلماء، قال والله صار عنده علم لكن ليس من القبيلة الفلانية. العالم مات رحمه الله وهو بلغ من العلم والفضل والمجد، وهذا نسي يمكن أو قريب من النسي، مع أنه طالب علم. القضية ما هكذا تكون أيها الأخوة. إذن عندنا اختلال موازين القيم في تفريق الناس، وبين صلى الله عليه وسلم أنها ثانية في مسألة الجاهلية، الطعن الفخر بالأنساب والطعن بالأنساب في الأحساب والطعن بالأنساب موجود إلى الآن. تمييز الناس، كل واحد منا ينظر إلى قلبه، لأن القضية قد يضبط الإنسان لسانه، لكن هل في قلبك هذا التمييز؟ ليش؟ لماذا يا أخي؟ اسمحوا لي، قد يقول قائل طيب هل هذه تتعلق في قضايا الزواج، كوني أنا ما زوجت فلان لأنه من قبيلة فلانية أو من بلد الفلاني، هل يعني هذا أن عصبي يقول لا يلزم؟ هذا الموضوع ليس على إطلاقه، هذا تراعي فيه مصالح الأسرة والاستقرار. أنا أعرف عوائل لا يزوجون من أقاربهم، قرار عندهم. أعرف أناس ما يزوج من أولاد أخي ولا أخذ من بنات أخي أبدا. ليش؟ يقول حتى ما تقع مشكلات، يقول علاقتي بأخي رائعة جدا، وأخي تقع مشكلة بين ابني وابنة أخي، فتقع ما أملك هذا، فتقع مهما كان شئنا ما بين شيء من الانفصال. فعنده قرار لا يزوج أولاد ولا بنات إطلاقا من أقاربه، هذه إلا صحيحة عدم رضيها لنفسه خوفا من مفسدة. كون إنسان ما يأخذ من هذا البلد أو لا يزوج هذا البلد ليس من بالعصبية، قد انا اسمع واحد اخر قال والله هناك ازوج من فلان مع ان يقول اقسم بالله انهم اكثر من ابي نسبا وشرفا ودينا لكن لا يناسب اجتماعيا. فترى المراعاه الاجتماعيه يا اخوان، وهذا الشيخ عبد العزيز يفتي فيها بوضوح وموجوده في فتاواه، هذا يختلف عن هذا. فلا يعني ان تعني التمييز او انتقاص، لا يلزم من هذا. فكما قلت لكم هناك من اذا كان الواحد يرفض ان يزوج اولاد اخيه او يتزوج ياخذ بنات اخيه ليس انتقاصا، لكن خوف او بنات خواته، او بعض الناس يقول منهم اعرف شرعا انهم اعلم من نسبا، لكن يقول ظروف قد يكون فيها اشكالات. فاذا يجب نعيد النظر في موازين القيم في تقييمنا للناس. مره اقرا فتوى حقيقه لاحد المشايخ، هو اراد شيء لكن ما وفق في موضوع الفتوى، قال ولا العقيده لا تؤخذ الا من علماء هذا البلد. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، منشوره في مجال الدعوه الكلام ليس من عندي، فتوى يعني سبحان الله. يا اخي من هم علماء تربينا عليهم؟ من هم الذين علمونا؟ من هم ائمتنا في الحاضر والقادم؟ هذه حدود جاهليه وضعت وضعها للسماء. بل حتى في بلدك الذي انت فيه شيعه، في صوفيه، في ناس منحرفين، في ضالين، في ناس بياعين لدينهم. ما هي المساله هكذا، اطلاق الاحكام غير صحيح. نعم كونك تقصد انه والله اغلب من في بيئتك ربما يكون عندهم من العلم، او لا يلزم هكذا الاطلاق. ائمه لاهل السنه والجماعه الان موجودون، ما اتحدث عن شيخ الاسلام ابن تيميه الذي في الشام، او احمد بن حنبل الذي في العراق، او ائمه في مصر او غيرها بلاد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ائمه المسلمين. البخاري من اين؟ مسلم من اين؟ الترمذي من اين؟ حتى اللغه نحن عاله على ابن منظور وعلى غيره. فيا اخوان المقاييس غلط، فاذا يجب ننتبه لاشياء شائعه. اما مراعاه المصالح والمفاسد مساله اخرى. في موضوعنا في الزواج احببت ان اوضح هذه النقطه للخلل فيها. فنحرص جاء ان نركز المنهج الشرعي، ولذلك جاءت هذه الايات. نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اما هؤلاء اصحاب الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان من حبه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم هؤلاء هم الذين فيهم الفخر. لما ذهبت للأردن عام 1412 وجدت الشيخ الألباني رحمه الله في حي الفقراء ساكن، في حي الفقراء المعروف الأحياء تعرفون في كل بلاد، يكون في حي الأغنياء حي الفقراء هذا موجود على مدى. فقال أحب أن أحشر مع المساكين، مع أن الشيخ بيته جميل وممتاز، قال أحب أحشر مع المساكين، أريد أعيش معهم وأكل معهم وأصلي معهم وأشرب معهم، قدوة في التزام السنة. بعض الناس يتعفف أعوذ بالله يتعفف أنه يأكل مع هؤلاء أو هؤلاء الفقراء وقد يكون معه، هذا غير صحيح. إذا اختلال جاءت هذه الآية حقيقة تصحح اختلال موازين القيم. يسألني أحد الأخوة يقول في كلمتك في الأسبوع الماضي كأنك حذرت من الدخول على أصحاب الدنيا بينما أنت دائما تأمرنا بالمناصحة. المناصحة غير الدخول الذي أقصده، المناصحة ولا لا يلزم المخالطة، والمخالطة أيضا لو دخلت تدخل وأنت صادق وأنت خائف وأنت متضرع إلى الله جل وعلا. سمعت من أحد المشايخ أسأل الله لنا على ثبات التوفيق والسلام يقول إذا أردت أن أذهب لأمثال هؤلاء لأنصحه طول الليل أو أغلب الليل وأنا أسأل الله الثبات والسلامة. نعم مزلقة هذه الأشياء. فالأخذ أنت رجعت عن رأيك، ما ترجعت عن رأيي، رأيي واضح لكن وضعت كل شيء في موضعك الكريم. نعم ناصح، ادخل إذا كان فيك قوة، لكن في الوقت نفسه بحكمة وأدب وعقل. وفي الوقت نفسه أنا أتكلم عن المخالطة التي تذهب الهيبة ثم قد يضيع دين الإنسان والعياذ بالله. هذا اللي تحدث عنه في الأسبوع الماضي. فإذا هذه الآية صريحة في إنذار الناس ومعالجة ما يتعلق الحقيقة. هؤلاء من الله عليهم من بيننا أن يؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني أخوان وفرعون يقول ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني شيء عجيب جدا. هذه العقلية موجودة اليوم أيها الأخوة في كثير من الشعوب وكثير من الناس. ولذا هذه عقب مشكلة إبليس، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الآن نفس منطق إبليس موجود حتى عند بعض المنتسبين لأهل الخير. يا أخي ديننا واحد وأبونا واحد وطينتنا واحدة وأمنا واحدة بلادنا واحدة بلاد المسلمين. فلنعد النظر هذه الآية تصحح عندنا هذه المقاييس. يا نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عدية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا عند الترمذي وصححه الألباني. هذه المقاييس الشرعية يا أخوة. يقول صاحب الظلال رحمه الله لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه. فهذه قيم زائفة وقيم زائلة. إنما التفاضل بمكانها عند الله ومكانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها له. وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان. ولذلك هذه الموازين كما قلت. أما ما ورد إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فهذا ينزل في منزلة الصحيحة ولا تضرب النصوص بعضها ببعض كما بينت والله أعلم. الوقت شارف على النهاية والآية مليئة بالدروس والعبر. لسنا في عجلة من أمرنا إن شاء الله. واصلوا في الأسبوع القادم مع هذه الآية ولازلنا مع سورة الكهف لنقف أيضا مع دروس عجيبة كنوز ودرر في هذه الآية. مرة أخرى أقول أيها الأخوة من حبي ونصحي لكم وأبدأ بنفسي أولا أن ننتبه لأنفسنا لعباراتنا لألفاظنا ولقلوبنا. صفوا قلوبكم اجلس جلسة هادئة انظر هل في قلبك شيء من اختلال موازين القيم سواء على مستوى القبائل أو غيرها أو ما ذكرت لكم هذا قبلي وهذا خضيري هذا بدوي وهذا حضري هذا من بلد الفلاني وهذا من بلد الفلاني هذا عربي وهذا أعجمي هذا أبيض وهذا أسود. موازين جاهلية. لما قال أحد الصحابة لأحد الصحابة يا ابن السوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وهو من خيار الصحابة. من الذي جهل؟ هذا قدر الله الكون. نعم فسبحان الله وماذا يدريك يا أخي الكريم. نعم والله كم من الناس وجوههم بيضاء وقلوبهم سوداء ومن الناس ما تكون وجوههم سوداء. خلق الله سبحانه وتعالى وهذه حكمة الله بسبب الطبيعة بسبب الأرض بسبب الناس النسل بغيره وقلوبهم بيضاء نقية تقية صالحة برة كريمة. هذه موازين. ارجعوا إلى أنفسكم أيها الأخوة قبل أن يأتي يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور. اليوم قد تضبط نفسك ما تنطق. نعم لكن يوم القيامة تبلى السرائر وحصل ما في الصدور والله لا مفر. فلنتخلى عن هذه القيم الزائفة هذه الموازين تقدير الناس على دنياهم. أذكر أن كان صاحب البنك الربوي أنا أدركت هذا الزمن مدير البنك الربوي إذا دخل مجلس تستر واستحى وجلس في زاوية المجلس ويستحى أن يقول مدير البنك الفلاني. الآن في بعض المجالس إذا دخل مدير بنك من البنوك الربوية هش له الناس وبشوا. كيف اختلت هذه الموازين؟ موازين فيها خلل. لا والله يا الله ارفقوا بهؤلاء الضعفاء المساكين. تقييم الناس أيضا من الموازين اختلال موازين الغني والفقير نسيت أشير إليها وهذه من أكبر الأخطاء. من الذي أغناه؟ من الذي أغناك ومن الذي أفقر؟ قلت لكم قصة الأخ الذي يحدثني في الحرم مع أخت له 6 سنوات أو 7 سنوات. قالوا أنا جاي من جدة. هذا كلام قديم طبعا أكيد أنها صلى الله يبارك فيها تكون الآن أم وزوجة كبيرة. يقول أختي ونحن الآن قادمون من جدة للحرم فاتح نقول الرادي ذات القرآن فإذا الله جل وعلا في يعني فإذا القرآن نقرأ في كلام الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول التفتت عليك قالت من أغناهم؟ أمرها 7 سنوات أخر رأيتها 4 سنوات. من أغناهم؟ إذا كانوا أغنياء من الذي أغناهم؟ طفلة. انظر كيف تدبرت هذا المعنى. إذا كان الله أغناك يا أخي الكريم من الذي أغناك؟ وإذا كان هذا فقيرا من الذي أفقره؟ موازين هذه غني وفقير خطيرة جدا. فلننزل الناس منازلهم ولنعتدل. أما وأعيد مرة أخرى وهذا باب دقيق وحساس مراعاة المصالح واستمرار الزواج وعدم استمرار الزواج وغيره هذه مسألة لا أدخل فيها لأنها لها أمورها. وقلت لكم كم سررت لما رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تكلم في هذا الأمر وبين أن موضوع الزواج له شأن آخر يراعى فيه الاستقرار، لكن لا يعني التمجز. المهم استقرار الزوجين حتى لو كان جدهم واحد. نعم، فلا يعني هذا، قد يكون مصلحة لا يتزوج، وقد يكون مصلحة يتزوج، لذلك كما في بعض القبائل البنت لابن عمها. هذا غير صحيح، هذا منطق جاهل يعني. ليش البنت لابن عمها؟ قد لا تستقر أسرتها. كم جاءتنا رسائل في هذا الباب، كم جاء من عضل، والله يا أخوان عضل للبنات بسبب هذه الجاهلية، ما تزوج إلا من فلان نجسي ابعد. لنضبط أنفسنا ولنكن جلسة هادئة، الإنسان مع نفسه لينظر في قلبه ويحال مع الصدق مع الله والنيران يتخلى من هذه الشوائب التي قد تكون رانت على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ثم تغطي بينه وبين الحق وتحجبه عن نور الحق فيظل والعياذ بالله. أسأل الله أحفظنا وإياكم. مرة أخرى أيها الأخوة، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين في كل مكان، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في فلسطين وفي المسجد الأقصى، ادعوا لهم. هؤلاء الذين نراهم أيها الأخوة كما قلت في الدرس الماضي يجاهدون وصمدوا صمودا عجيبا حتى ما استطاع اليهود أن يحققوا أمله. أبشروا والله أعداءكم من اليهود والنصارى الأمريكان الغرب في بلاء نراه، ما نقول خبير في عيان. أمريكا الآن عندها، أعلن الرئيس الأمريكي أن أمريكا منطقة موبوءة. أمس بلغت البنوك إلى، دخلت خانة المئات الثانية انهيارات البنوك. نعم، هزائمهم في بلاد المسلمين يا رب لك الحمد والشكر، والله اللهم زد بارك. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بالعشرات القتلى الآن من هؤلاء، الرعب يسيطر على قلوبهم، التخلف العقلي، من نجا منهم من القتل لا يتخلف، يسلم من البلاء والتخلف العقلي. أبشروا، بس أصبروا يا أخوان، تأملوا، تفاءلوا، أحسنوا الظن بالله جل وعلا، قوموا بما يجب عليكم. الطريق طويل طويل طويل، يحتاج صبر وبعد نظر وحكمة. أما التشاؤم واليأس والقنوط زي الذي يبث ظلمات للناس، لا يا أخي الكريم، أبشر الأمة قادمة. فأكثروا الدعاء لإخوانكم المسلمين، نسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأذل أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة والعلمانيين وكل من عادى هذا الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم وثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، واجعلنا ممن يعينهم بما نستطيع وما نقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.